الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في شرح كتاب جامع العلوم والحكم، وصلنا إلى الحديث 39. قال رحمه الله تعالى: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، راه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث خرجه ابن ماجه من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجه ابن حبان في صحيحه والدارقطني وعندهما عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر، ورواته كلهم محتج بهم في الصحيحين، وقد خرجه الحاكم وقال صحيح على شرطهما. قال: كذا قال، ولكن له علة، وقد أنكره الإمام أحمد جدا، وقال: ليس يروى فيه إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقيل لأحمد: إن الوليد بن مسلم روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله، فأنكره أيضا. وذكر لأبي حاتم الرازي حديث الأوزاعي وحديث مالك، وقيل له إن الوليد روى أيضا عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فقال أبو حاتم: هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة. وقال: لم يسمع الأوزعي هذا الحديث من عطاء، وإنما سمعه من رجل لم يسمعه أتوهم أنه وإنما سمعه من رجل لم يسمه أتوهم أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم. قال: ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده. قلت: وقد روي عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير مرسلا من غير ذكر ابن عباس، وروى يحيى بن سليم عن ابن جريج قال: عطاء بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. خرجه الجوزجاني، وهذا المرسل أشبه. وقد ورد من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا، رواه مسلم ابن خالد الزنجي عن سعيد العلاف عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجوز لأمتي عن ثلاث، عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. خرجه الجوزجاني. وسعيد العلاف وسعيد بن أبي صالح قال: أحمد هو مكي، قيل له: كيف حاله؟ قال: لا أدري، وما علمت أحد روى عنه غير مسلم ابن خالد. قال أحمد: وليس هذا مرفوعا، وإنما هو عن ابن عباس قوله. نقل ذلك عنهم مهنا ومسلم ابن خالد ومسلم ابن خالد ضعفوا. وروي من وجه ثالث من رواة بقية ابن الوليد عن علي الهمداني عن أبي جمرة عن ابن عباس مرفوعا، خرجه حرب. ورواية بقية عن مشايخه المجاهيل لا تساوي شيئا. وروي من وجه الرابع، خرجه ابن عدي من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحيم هذا ضعيف. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخرى، وقد تقدم أن الوليد بن مسلم رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، وصححه الحاكم وغربه يعني قال غريب، وهو عند حذاق الحفاظ باطل على مالك كما أنكره الإمام أحمد وأبو حاتم. وكان يقولان عن الوليد إنه كثير الخطأ. ونقل أبو عبيد الآجري عن أبي داود قال: روى الوليد بن مسلم عن مالك 10 أحاديث ليس لها أصل، منها عن نافع 4. قلت: والظاهر أن منها هذا الحديث، والله أعلم. وخرجه الجوزجاني من رواية يزيد بن ربيعة: سمعت أبا الأشعث يحدث عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل تجاوز عن أمتي عن 3، عن الخطأ والنسيان وما أكره عليه. ويزيد بن ربيعة ضعيف جدا. وخرج ابن أبي حاتم من رواية أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث، عن الخطأ والنسيان والاستكراه. قال أبو بكر: فذكرت ذلك الحسن، فقال: أجل، أما تقرأ ذلك قرآنا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأبو بكر الهذلي متروك الحديث، وخرجه ابن ماجه، ولكن عنده عن شهر عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولم يذكر كلام الحسن. وأما الحديث المرسل عن الحسن فرواه عنه هشام ابن حسان، ورواه منصور وعوف عن الحسن من قولي لم يرفعه، ورواه جعفر ابن جسر ابن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبي بكر مرفوعا، وجعفر وأبوه ضعيفان. وقال محمد ابن نصر المروزي: ليس لهذا الحديث إسناد يحتج به، حكاه البيهقي. وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أنها لما نزلت قال: نعم، وليس واحد منهما مصرحا برفعه. وخرج الدارقطني من رواية ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، وما أكره عليه إلا أن يتكلموا به أو يعملوا، وهو لفظ غريب، وقد خرجه النسائي ولم يذكر الإكراه. وكذا رواه ابن عيينة عن مسعر عن قتادة عن زرار بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه: وما استكره عليه، خرجه ابن ماجه. وقد أنكرت هذه الزيادة على ابن عيينة ولم يتابعه عليها أحد، والحديث مخرج من رواة قتادة في الصحيحين والسنن والمسانيد بدونها. الخلاصة هو ورد من طرق متعددة ويدعم القرآن وتلقي عند كثير من الأصوليين بالقبول، فهو مقبول إن شاء الله تعالى مع طول هذا الكلام أو وجود ضعفاء في رواياته المتعددة، لكن من مجموعه يبدو أنه مجموع يصح، والله أعلم. ولنرجع إلى شرح حديث ابن عباس المرفوع. ابن عباس المرفوع فقوله: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيانة إلى آخره، تقديره: إن الله رفع لي عن أمة الخطأ أو ترك ذلك عنهم، أي حسابهم يعني، فإن تجاوز لا يتعدى بنفسه. وقوله: الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فأما الخطأ والنسيان فقد صرح القرآن بالتجاوز عنهما، قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يبقى النسيان والخطأ هو وارد في القرآن. وقال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، الخطأ، ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. وقال الحسن: لولا ما ذكر الله من أمر هذين الرجلين، يعني داود وسليمان، لرأيت أن القضاة قد هلكوا، فإنه تعالى أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده، يعني قوله: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. وأما الإكراه، يبقى كده الخطأ والنسيان واضح، يعني الأدلتهم ليس فيها كلام. وأما الإكراه فصرح القرآن أيضا بالتجاوز عنه، قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. ومعنى تتقوا منهم تقاه أنكم مكرهون، يعني خايفين منهم. ونحن نتكلم إن شاء الله في هذا الحديث في فصلين، أحدهما في حكم الخطأ والنسيان، والثاني في حكم الإكراه. الفصل الأول في حكم الخطأ والنسيان. الخطأ هو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، غير ما قصده، تمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف قتله مسلما، يعني جاي يرمي عصفور، جاي يرمي طير أو شيء فجاءت فيه في مسلم، فده يعتبر إيه؟ خطأ. تمام. والنسيان أن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل، وكلاهما معفو عنه بمعنى أنه لا إثم فيه، ولكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم. يعني الآن رفع الخطأ والنسيان يا أخواني بمعنى رفع الوزر عن فاعلهما، فإن فعل واحد أو مسلم شيئا حراما تمام أو جريمة فعلها خطأ أو نسيانا فإنه إيه؟ معفو عنه. لكن مسألة ما ترتب بقى عليها من الأحكام مسألة أخرى، يعني لا يلزم إيه؟ بعض الناس يفتكر أو يظن أنه ما دام رفع عنه الوزر أن رفعت عنه المسؤولية. لا، يعني أنت جيت قتلت مسلما خطأ تمام، ليس عليك وزر إلا أنك تكون فرطت أو إيه أو تساهلت فأدى إلى الحادث أو شيء من هذا القبيل، لكن ده لا يمنع أن يكون عليك الدية، لا يمنع أنه أنت عليك كفارة تمام. لكن المقصود ان ايه؟ ان انت لا يكون عليك وزر المتعمد، يعني اللي قتل انسان متعمدا غير من قتله ايه؟ خطأ. فكفارة الخطأ انه ايه؟ انه يؤدي الى اهله الدية، فدية مسلمة الى اهله، وصيام شهرين اللي هو الايه؟ الكفار. تمام. فرفع الوزر لا يستلزم رفع احكام اخرى من التكاليف. كذلك مثلا انت حطمت الواحد شيئا خطأ تمام، ليس عليك وزر، لكن مش معنى انك لا تعوضه وتدي له ايه يعني تصلح له الشيء او تعيد له كما ايه كما كان. فمسألة رفع الوزر غير مسألة الايه، وبالتالي رفع الوزر تدخل في الحكم الايه؟ الحكم التكليفي، واما الحكم الوضعي فيبقى ان انت تسببت في شيء تصلحه، لكن من ناحية الوزر يرفع عنك بسبب الخطأ والايه والنسيان. فدي قضية مهمة، لان بعض الناس يفتكر انه ما دام رفع الايه رفع الخطأ والنسيان يبقى لا يترتب عليهما شيء في الأحكام الوضعية. لا يترتب، يترتب الحقوق لا يعني لا 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 تضيع تمام. حتى المجنون، المجنون لما يقتل أو شيء فيصبح في ماله الدية تمام، أو على قبيلته أو عاقلته، مع كونه غير مكلف أساسا علشان يحصل عليه وزر أو لا يحصل، لكن من ناحية الحكم الوضعي والتكلفة والإيه وإصلاح ما أفسده الإنسان أو الدية أو غيرها ده يبقى ولا يرفع إيه ولا يرفع، وهو يتعلق بحقوق الناس. قال والنسيان أن يكون الخطأ وأن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف قتله مسلما، والنسيان أن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل، وكلاهما معفو عنه بمعنى أنه لا إثم فيه، ولكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم. كما أن من نسي الوضوء وصلى ظانا أنه متطهر فلا إثم عليه بذلك، ثم ان تبين انه كان قد صلى محدثا فان عليه الاعادة. يعني ده يشبه ده، بيرفع الوزر بس. انت جيت ظنا منك انك متوضئ فصليت، ليس عليك وزر لانك انت كنت معتقد بعدها اكتشفت انك لست متوضئا، ده لا يرفع عنك الصلاة، معنى انك ايه تعيد الصلاة، وبالتالي رفع الوزر لا يستلزم رفع الايه رفع التكلفة.
لو كان امام
ولو كان ها لا ما يحملش لانه ما قصر، يعني الا اذا كان في الصلاة، يعني لو تذكر في الصلاة فعليه انه ايه يخرج ويستخلف غيره، لكن انه يجلس او شيء من هذا القبيل نعم يتحمل الوزن. لكن مثلا يقول روح بيته وبعدين افتكر ما عاش عليه شيء خلاص، وهم صلاتهم صحيحة لانهم ايه صلوا على ظن معين، وهو ايضا صلى على ظن معين، فما يتحمل ايه ما يتحمل وزر. لكن فالقضية هي لو تذكر في الصلاة لابد ان يخرج وإلا سيتحمل الوزر تمام. لكن لو فرضنا انه ايه بعد ما مشى تذكر خلاص ايش هيفعل؟
حتى اذا وصل الى
ها
قبل ان يسلم بعدين ذكر انه على غيره،
حتى لو قبل ان يسلم خلاص، ما اذا علم الانسان بانه غير متوضئ لا يحل له ان يبقى ايه ولو بقي في الصلاة دقيقة واحدة، فينبغي انه ايه يؤخر ويأمهم غيره تمام. اي ولو خلاص انت هو كده اكتشف ان هو مش في الصلاة، يعني فلا بد واحد ايه يكمل، كان يقول ايه اتم يا فلان او شيء اتم بهم الصلاة، فاني يعني ايه اريد الوضوء. تمام، لو ما 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 في بعض الاحيان تستخلف كده ايه ويكون لين ويفهم يعني ايه. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال يلني منكم اولو الاحلام والنهى. العلماء يقولوا انه ايه اولو الاحلام والنهى على اساس لو وقع شيء للامام يستطيعون التصرف. افترض انه اغمي عليه او حب يستخلف، ففي بعضهم ما يفهمش حتى لو جرته يلخبط. يعني مش حصل فين من اللي بيحكي لي ايه، يبدو حصل هنا ما ادري في الظهر ولا انت كنت موجودا في المغرب ولا الظهر. اصل اللي بيحكي لي عن القاضي كان موجود في المغرب ايام ما كان القاضي يدرس، ايام ما كان يدرس. ايوه، ايش حصل؟
القاضي امامي هناك انا في الصف الثاني.
ايوه،
وبعدين بيقولوا لي تقدم كذا هدف في طوالي واحد شيء له كذا في قد عرفت هاي ما عاد جاي
قد ما صلى
احمد الشريف.
الله يرحمه.
نعم. بعدين يعني هو سجد بعدين لما هذا قام.
أي.
نعم
يعني ما جابش السجدة الثانية. يعني
كان يدي ركعة أخرى يعني زيادة.
ها يعني كان انتهى من الصلاة وقام بعد وهو جالس في التشهد.
لا يعني ما
ها يعني يعني هو في الركعة الثالثة في السجدة في السجود الأخير في الركعة الثالثة، فبدل ما يجلس للتشهد الأخير قام. طيب وبعدين؟
بعدين احنا جالسين منتظرين.
وقلت سبحان الله.
ما ولي ولا شيء. فالقاضي قال اجلس.
أي.
هذا القاضي لو بيتكلم.
أي.
كان القاضي بعد في النهاية الذي تكلم يعيد الصلاة معي.
في آخرون تكلموا؟
نعم. بعضهم تكلموا كذا. والذي قام يعني بطل الصلاة يجلس لأنه هذا تابعه وهذا.
أي.
نعم، والذي جلس ما يرجع وسلم.
هو رجع بعدها كمل ركعة. يعني هو قام ورجع لما قال له اجلس.
ايوه جلس بعد.
فجلس.
سلم
وسلم وسجدته ولا ما عرف؟
سجدته.
تمام. فقام القاضي قال.
لا ما سجدته. الذي تكلم وقالوا سجدته.
دول اخرون. ايوه.
الذي قال في الاول مثل ما انا قلت له يعني كذا.
مين اللي كلمه في الاول في القاضي لما قال له اجلس. طيب وجلس ولا الاخرون قالوا له اجلس في نفس بس القاضي وحده.
نعم.
طيب وجلس واتى بالتشهد وسلم
لانه هذا يقول سبحان الله
سبحان الله. المهم طيب سلم. فلما سلم
بعد ايش يسلم كذا قالوا له اجلس قال الله
اكبر. دول الاخرون بقى
قالوا الباقي اسمع هذا يعني اجلس
ما يسيبوه يسلم ويسجد سهو بعد بعد البتاع. طيب فالقاضي قال لهم يعيدون. لكن لنا حكى لي واحد ان في الظهر يبدو حصلت مره اخرى او شيء حكى لي ما ادري. المهم واحد من الشباب فقال برضو انه ايه انه بيصلي ما ادري من اللي بيصلي عبد الله ولا حد مهم. فبرضو ايه حصل نفس الشيء فالقاضي تكلم قال له ايه اجلس او كلمة ايه يعني على اساس يصلح له الصلاة. وبعدها يبدو ان رأي القاضي كان تغير لانه في هذه المرة على حسب ما بيحكي للاخ بيقول انه ايه انه قال خلاص يعني الصلاة صحيحة. تمام، فرجعوا بعض الشباب جلسوا يجادلونه يعني انه كيف صحيحة وانه ايه لابد تعاد الصلاة أو شيء من هذا القبيل.
والمرة الأولى عادها
أيضا. كان المرة الأولى كان رأيه ما ناقش.
نعم.
بل أمرهم بالإعادة.
نعم. وكان من المعيدين هو.
نعم.
أيضا هو الذي صلى.
هو.
هذا أيضا. أول مرة.
إنها
قال صلى كذا يعني أول مرة صلى وبرر قال.
الظاهر يعني في طائفة من أهل العلم يقولون إنه أنت تكلم لمصلحة الصلاة فلا مانع. يعني زي الصحابي اللي تكلم يعني غير عالم اللي هو معاوية بن الحكم السلمي فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فيبدو أنت تكلم ناسيا أو لمصلحة الصلاة. تمام، فيبدو إنه إيه لا بأس إن شاء الله. وده يبدو كالرأي القاضي في الإيه في المرة الثانية على حسب ما بيحكي لأحد الشباب يعني. حتى انه لكم بيعتبر ان هؤلاء الشباب شوية غلسوا في انهم يعني مصممين على الايه على القول بالاعادة وراحوا يجيبوا بعض الايه بعض الاقوال او شيء من هذا القبيل يعني. فده اللي يبدو والله اعلم يعني.
نعم حتى القضية في النهاية هو كان يجيبون خلاص مع الاعادة ويجيبونها بيشوه كذا
يعني هو رأيه انه ما كان يعني رأيه في المرة الاولى انه لا يعيد.
ايوه بعد ذلك لا يتكلم هذا هو الكلام هذا تبدأ بحط الله وكذا قال خلاص اذا يتكلم يجي قبلي معنا.
طيب يبقى نفس الكلام. انا فهمت منك انه هو بعد الصلاة مباشرة قال لهم عيدوا معناه انه كان رأيه انه لا يعيد.
نعم
ايه لكن هم نفس الشيء ضغطوا عليه ويبدو نفس الشيء حصل في المرة الثانية انه هو برضو كان رأيه انه ايه عدم الاعادة ورجعوا ايه يعني غير مصدقين.
نعم.
قال كما ان من نسي الوضوء وصلى ظنا انه متطهر فلا اثم عليه بذلك ثم ان تبين انه كان قد صلى محدثا فان عليه الاعادة. ولو ترك التسمية على الوضوء نسيانا وقلنا بوجوبها فهل يجب عليه اعادة الوضوء؟ فيه روايتان عن الامام احمد. اما التسمية فالتسمية هي اعلى حالاتها الوجوب ليست ايه ليست شرطا وليست ركنا فالذي يبدو انه ايه ليس عليه شيء ان شاء الله. وكذا لو ترك التسمية على الذبيحة نسيانا فيه عنه اي عن الامام احمد روايتان. واكثر الفقهاء على انها تؤكل اي الذبيحة. ولو ترك الصلاة نسيانا ثم ذكر فان عليه القضاء ده بلا شك كما قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها اذا فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك ثم تلا اقم الصلاة للذكر. ولو صلى حاملا في صلاته نجاسة لا يعفى عنها يعني معاه منديل ولا شيء حطه في جيبه او كيس وبعدين اكتشف ان ايه ان فيه نجاسة ثم علم بها بعد صلاته او في اثنائها فازالها يعني يقصد انها مسألتان علم بها في الصلاة. اما ان لم يزلها فلا شك انه سيعيد لكن هنا على اساس اول ما علم بها وعليكم السلام ازالها او انه بعد الصلاة فهل يعيد؟
انا دكتوري كان معاه في علبة مثلا برز على راسي بتوجه للمقبر
وده ها صح دي حصلت يعني؟
لا مثلا لا مثلا لو
صحيح وليست حالة ضرورة.
نعم.
لو على اساس ما لو قلنا الايه اللي بيحمل كيس البول او كيس البراز اللي عنده عملية او شيء ده ضرورة ده ما 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 ما, ما لا ينفك عنها يعني. لكن التاني نعم صحيح انه شايل ايه شايل اللي هو العلبة دي بتاعت التحليل وفيها بول او ايه او براز وبعدين وضعها في جيبه وبعدين اذن المؤذن فدخل يصلي فهل يعيد صلاته ام لا؟ فيه قولان هما روايتان عن احمد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خلع عليه في صلاته واتمها لما ايه وقال ان جبريل اخبرني ان فيهما اذى ولم يعد صلاته. تمام. لكن هنا مش نفس المشكلة على اساس انه مجرد ما علم خلع. فنفس الشيء لو ايه لو واحد معاه نجاسة وتذكر فايه فرماها او اخرجها من ايه من جيبه او ان كان في غطرة ولا شيء خلعها او في ثوب فخلعه فده ان شاء الله ليس ايه ليس عليه شيء. لكن الاشكالية في ايه في انه يعني يبدو شوف يبدو انه لو حصل انه اكتشف نجاسة فازالها في الصلاة فدي صلاته صحيحة ان شاء الله. لكن لو اكتشف نجاسة فتركها فصلاته غير صحيحة. يأتي الخلاف بقى في ايه في انه ما اكتشفها الا بعد تمام الصلاة فهنا الخلاف هل يعيد او لا يعيد. الذي يبدو لنا انه لا يعيد لانه يعني هي ليست ركنا هي من الشروط وقد نسيها فتصح ان شاء الله تعالى. ولو تكلم في صلاته ناسيا انه في صلاة زي ما حصل مع الصحابة اللي هو معاوية ابن الحكم السلمي هو مش ناسي كان هو كان جاهلا بالحكم ففي بطلان صلاته بذلك قولان مشهوران هما روايتان عن احمد. ومذهب الشافعية انها لا تبطل بذلك. ولو اكل في صومه ناسيا فالأكثرون على أنه لا يبطل صيامه عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقال مالك على أمعاء الهدوية نفس الزيدية بيقول نفس الشيء. وقال مالك عليه الإعادة لأنه بمنزلة من ترك الصلاة ناسيا. هو ما تركش، يعني بخلاف ما لو ترك الصلاة ترك الصلاة وبالتالي ما زالت في ذمته، لكن هو ده صايم يعني ما هو اشترك الصيام هو، فبالتالي القياس مختلف. يعني ان ايه من ترك الصلاة ناسيا ما اتى الصلاة اصلا، فبالتالي هو ما زالت في ايه في ذمته مطالب بها، لكن ده صايم اصلا وبعدين دخل شيء وهو ناسي. فالظاهر كما قال الجماهير من العلماء انه ليس عليه شيء، ولا يخالف في هذا الا الامام مالك والزيدية الهدوية دايما ايه يسألون في رمضان. وقال مالك عليه الإعادة لأنه بمنزلة من ترك الصلاة ناسيا، والجمهور يقولون قد أتى بنية الصيام صحيح، وإنما ارتكب بعض محظوراته ناسيا فيعفى عنه. طيب ولو جامع ناسيا فهل حكمه حكم الآكل ناسيا أم لا؟ فيه قولان، أحدهما وهو المشهور عن أحمد أنه يبطل صيامه بذلك وعليه القضاء، وفي الكفارة عنه روايتان، يعني كأن المشهور عن أحمد أنه اليوم باطل وبعدين في الكفارة بقى روايتان، رواية فيها أنه عليه الكفارة ورواية أنه ليس عليه الكفارة، لكن ده بعيد، يعني حكاية الكفارة بعيدة لأنه لم يتعمد، والكفارة هي جاءت تأديبا وهو لم يتعمد. قال وفي الكفارة عنه روايتان، والثاني لا يبطل صيامه بذلك القول الثاني كالأكل، وهو مذهب الشافعي وحكي رواية، وبلا شك عند من يقول بأن الصيام لم يفسد بلا شك أنه لا يقول بالكفارة، يعني ما دام الصيام صحيح يبقى ما فيش كفارة، إنما النزاع في الكفارة عند من يقول أن الصيام بطل بالإيه بطل بهذا، وبالتالي هيسأل نفسه هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب، هيبقى فيها خلاف أيضا. وحكي رواية وهو مذهب الشافعي، وحكي رواية عن أحمد، وكذا الخلاف في الجماع في الإحرام ناسيا، نفس الشيء، يعني يقصد الخلاف نفسه لو جامع في الإحرام ناسيا هل يبطل به النسك أم لا، ولو حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا ليمينه أو مخطئا ظنا أنه غير المحلوف عليه فهل يحنث في يمينه أم لا. فيه ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن أحمد. أحدها لا يحنث بحال، لا يحنث بكل حال ولو كانت اليمين بالطلاق والعتاق، وأنكر هذه الرواية عن أحمد الخلال وقال هي سهو من ناقلها، وهو قول الشافعي في أحد قولي وإسحاق وأبي ثور وابن أبي شيبة، وروي عن عطاء قال إسحاق ويستحلف أنه كان ناسيا ليمينه. بس إيش فايدة أن يستحلفه أصلا؟ ده حق الله سبحانه وتعالى، يعني الاستحلاف عادة يكون في حق المخلوقين، أما ده يستحلفه إيش الفائدة؟ هو فيما بينه وبين الله. والثاني يحنث بكل حال، وهو قول جماعة من السلف ومالك. والثالث يفرق بين أن يكون يمينه بطلاق أو عتاق أو بغيرهما، وهو المشهور عن أحمد وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام يعني. وكذا قال الأوزاعي في الطلاق، وقال إنما الحديث الذي جاء في العفو عن الخطأ والنسيان ما دام ناسيا وأقام على امرأتي فلا إثم عليه، فإذا ذكر فعليه اعتزال امرأته فإن نسيانه قد زال. وحكى إبراهيم الحربي إجماع التابعين على وقوع الطلاق بالناس، ولو قتل مؤمنا خطأ فإن عليه الكفارة والدية بنص الكتاب، وكذا لو أتلف مال غيره خطأ يظنه أنه لنفسه. وكذا قال الجمهور في المحرم يقتل الصيد خطأ أو ناسيا لإحرامه أن عليه جزاء، ومنهم من قال لا جزاء عليه إلا أن يكون متعمدا لقتله تمسكا بالظاهر قوله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهو رواية عن أحمد. وأجاب الجمهور عن الآية بأنه رتب على قتله متعمدا الجزاء وانتقام الله عز وجل، ومجموعها يختص بالعامد، فإذا انتفى العمد انتفى الانتقام وبقي الجزاء ثابتا بدليل آخر. والأظهر والله أعلم أن الناسية والمخطئة إنما عفي عنهما بمعنى رفع الاسم عنهما، لأن الاسم مرتب على المقاصد والنيات، والناس والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما، وأما رفع الأحكام عنهما فليس مرادا من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر عند اللي رجحه. الفصل الثاني في حكم المكره، وهو نوعان: أحدهما من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، كمن حمل كرها وأدخل إلى مكان حلف، يعني هو يقسم إيه؟ يقسم الفعل المكره نوعان إلى نوعين: نوع ما لهش خيار فيه مطلقا، وفي نوع له خيار، يعني في نوع هم شالوه رفعوه حطوه في الايه في المكان اللي هو حلف انه لا يدخله، او شالوه وحذفوه على واحد او شيء فايه فكان سببا في قتله، فده واضح انه ليس عليه اي شيء. الاشكالية تأتي في عندما يكون له خيار، بمعنى يهدد بسلاح بسكين افعل كذا، فهو ممكن يفعل وممكن لا يفعل، لكنه تحت الايه تحت التهديد. دي الحالة الايه الحالة التانية، وهي محل النزاع بين العلماء، وفيها الايه وفيها النقاش. اما الحالة الاولى فالظاهر ان ايه انه ده خلاص، ما لانه يعني رفع او حمل او يعني ايه او ربط، تمام، ده ليس معه اي تصرف مطلقا يعني، فكيف ايه يقع منه شيء. قال: وهو نوعان في حكم المكره، وهو نوعان: احدهما من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، ما يقدرش يمتنع، كمن حمل كرها وادخل الى مكان حلف على الامتناع من دخوله، او حمل كرها وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير ولا قدرة له على الامتناع، او اضجعت ثم زني بها من غير قدرة لها على الامتناع، فهذا لا اثم عليه بالاتفاق، لانه لم يملك شيئا، ولا يترتب عليه حنث في يمينه عند جمهور العلماء. وقد حكي عن بعض السلف كالنخعي فيه خلاف، وقع مثله في كلام بعض اصحاب الشافعي واحمد، والصحيح عندهم انه لا يحنث بحال. وروي عن الاوزاع في امرأة حلفت على شيء واحنثها زوجها كرها ان كفارتها عليه، وعن احمد رواية كذلك فيما اذا وطئ امرأته مكرهة في صيامها او احرامها ان كفارتها عليه، والمشهور عنه انه يفسد بذلك صومها وحجها. يبقى النوع الاول هذا انه ايه من ناحية الوزر لا وزر عليه بالاطلاق مهما فعل فيه، لكن يبقى هل يترتب عليه نتائج؟ الجمهور انه لا يترتب، انه لو حمل حلف انه لا يدخل الى المكان الفلاني فحملوه وضعوه هل يحنف؟ الجمهور انه لا يحنف، تمام. كذلك من اجبرت على الوطء في نهار رمضان فالوزر على الزوج وعليه انه ايه يكفر عن نفسه، واما تحميل كفارتها فهو ايضا بعيد. والنوع الثاني من اكره بضرب او غيره، ده التهديد، حتى فعل، فهذا الفعل يتعلق به التكليف، يعني يستطيع ان يمتنع، فانه يمكنه الا يفعل، فهو مختار للفعل لكن ليس غرضه نفس الفعل بل دفع الضرر عنه، فهو مختار من وجه غير مختار من وجه، يعني هو غير مختار من ناحية انه اساسا لا يريد الفعل وانه اجبر عليه، مختار من ناحية انه يمكن ان يمتنع وان كان سيقع عليه ضرر او شيء، ففي وجه اختيار وفي وجه عدم ايه عدم اختيار. قال: ولهذا اختلف الناس، وهنا تأتي المشكلة والاختلاف، ولهذا اختلف الناس هل هو مكلف ام لا، واتفق العلماء على انه لو اكره على قتل معصوم لم يبح له ان يقتله، فانه انما يقتله باختياره افتداء لنفسه من القتل، هذا اجماع من العلماء المعتد بهم، وكان في زمن الامام احمد يخالف فيه من لا يعتد به، يعني هذه المسألة ايضا متفق عليها، انه هو لو هدد على اساس يقتل واحدا فانه يأثم لو قتله، ليش؟ لانه هو اقصى شيء هو مهدد به ايش؟ انه يقتل، تمام؟ فنفسه ليست اغلى من نفس صاحبه، يعني هو بيقول لك اقتل فلانا والا قتلتك، طيب يقتلك لانه يعني انت مش احسن من فلان، والاصل انك انت اللي واقع تحت التهديد، فكيف تقتل فلانا لتبتدي نفسك؟ ليس لك ايه هذا الحق. وبالتالي لانه هنا اصبحت نفس امام نفس، فنفسك ليست اولى من ايه من نفس غيرك. ده باتفاق كما قالوا ايه وقع في خلاف يسير عند ايام الامام احمد، لكن ايه لكن لا يصح. لا بس دي مسألة تانية، لان هذه قد يصلح بعض العلماء سكت وبعضهم يعني حتى تكلم بخلاف الصواب، فدي مسألة اخرى لانها عبارة عن ايه عن كان بعض الاحيان تهديد بالضرب او شيء من هذا القبيل او الحبس يعني، وفي بعضهم قتل، في بعض العلماء قتل يعني، فدي مسألة اخرى قد يسوغ انه ايه انه يعني يتكلم بخلاف خوفا على نفسه، فيها رخصة يعني. حتى الامام احمد عندما تكلم هو رأى انه بالنسبة له كامام ان الناس ربما لا تعرف الحق لو ترخص، وفي اصحابه ترخصوا زي بعض العلماء ترخصوا علي بن المديني وفلان وفلان بعضهم ايه ترخصوا تمام، لكن هو لم يرتضي خوفا من ان تضل من ان يضل الناس، فبالتالي يعني تكلم بالحق ولم ايه ولم يترخص. قال فاذا قتله في هذه الحال فالجمهور على انهما يشتركان في وجوب القود، انهما يعني الايه المكره والمكره، المكره والمكره لاشتراكهما في القتل، وهو قول مالك والشافعي في المشهور وأحمد. وقيل يجب على المكره وحده لأن المكره صار كالآلة، صحيح لأنه ممكن يرتبش ويخاف على نفسه، وبعض الناس لا تدرك الفقه في المسألة ويفتكر أنه إيه ما دام هو سيقتل يجوز له أن يفعل أي شيء، يعني عوام الناس يعتقدون أنه لو أكره يفعل أي شيء، لا لأنه بيقول لك إذا كان كلمة الكفر ممكن يكره عليها الإنسان فغيرها أسهل، فبعضهم يفتكر انه ايه لو اكره على انه يقتل شخصا او انه يزني بفلانة انه لا مانع لانه ايه لانه ده اكراه، والحقيقة المسألة لا، انه حتى ان بعضهم بيوجب عليه القود يعني، لكن القود بعيد لانه هو ممكن يكون كما قلت لا يعلم، وممكن يرتبش الانسان وممكن يخاف ايضا على نفسه فده يخليه ما يحسنش الخيار، فهو يستحق التعزير، يستحق انه ايه يشارك في الدية، لكن هو لم يصل الى حد انه يكون مختارا حتى ايه حتى يقتل بالقاتل، لانه في النهاية برضه هو تحت ايه تحت وطأة الاكراه. قال لاشتراكهما في القتل وهو قول مالك والشافعي في المشهور واحمد. وقيل يجب على المكره وحده لان المكره صار كالآلة، وهو قول ابي حنيفة واحد قولي الشافعي، وروي عن زفر كالاول، وروي عنه انه يجب على المكره لمباشرته وليس هو كالآلة لأنه آثم بالاتفاق. وقال أبو يوسف لا قود على واحد منهما، وخرجه بعض أصحابنا أي الحنابلة وجها لنا من الرواية التي لا توجب فيها قتل الجماعة بالواحد وأولى، ولو أكره بالضرب ونحوي على إتلاف مال الغير المعصوم فهل يباح له ذلك؟ ده أسهل شوية اللي هو إتلاف المال غير غير الحياة، الآن سيقتله او يتلف مال فلان يكسر له السيارة ولا يفعل له شيئا، ولو اكره بالضرب ونحو على اتلاف مال غير المعصوم فهل يباح له ذلك؟ فيه وجهان لاصحابنا، فان قلنا يباح له ذلك طيب يباح، طيب الضمان على من؟ قال فضمنه المالك، رجع بما ضمنه على المكره، فضمنه المالك يعني هو اتلف المال فانت اتلفته خلاص ادفع غيره، وهو يرجع على الايه على المكره، رجع بما ضمنه على المكره، وان قلنا لا يباح له ذلك فالضمان عليهما معا كالقود. وقيل على المكره المباشر وحده وهو ضعيف، ولو اكره على شرب الخمر او غيره من الافعال المحرمة ففي اباحته بالاكراه قولان، احدهما يباح بذلك استدلالا بقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وهذه نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول، كانت له أمتان يكرههما على الزنا وهما يأبيان ذلك، وهذا قول الجمهور كالشافعي وأبي حنيفة وهو المشهور عن أحمد، وروي نحو عن الحسن ومكحول ومسروق وعن عمر بن الخطاب ما يدل عليه، وأهل هذه المقالة اختلفوا في إكراه الرجل على الزنا، فمنهم من قال يصح إكراهه عليه ولا إثم عليه، وهو قول الشافعي وابن عقيل من أصحابنا الحنابلة، ومنهم من قال لا يصح إكراهه عليه وعليه الإثم والحد، وهو قول أبي حنيفة ومنصوص أحمد وروي عن الحسن. والقول الثاني أن التقية إنما تكون في الأقوال ولا تقية في الأفعال ولا إكراه عليها، روي ذلك عن ابن عباس وأبي العالية وأبي الشعفاء والربيع بن أنس والضحاك، وهو رواية عن أحمد وروي عن سحنون أيضا. وعلى هذا فلو شرب الخمر أو سرق مكرها، يعني ده مذهب لبعض العلماء يقولوا إيه الإكراه في الأقوال بس، أما الفعل فما في حاجة اسمها إيه إكراه، وأنه يحاسب على كل فعل، تمام. وبالتالي وعلى هذا فلو شرب الخمر أو سرق مكرها حدة، وعلى الأول لو شرب الخمر مكرها ثم طلق أو أعتق فهل يكون حكمه حكم المختار لشربها أم لا، بل يكون طلاقه وعتاقه لغوا. فيه لأصحابنا وجهان، وروي عن الحسن في من قيل له اسجد لصنم وإلا قتلناك، قال إن كان الصنم تجاه القبلة فليسجد، يعني يقصد بها القبلة يعني، ويجعل نيته لله، وإن كان إلى غير القبلة فلا يفعل وإن قتلوه. قال ابن حبيب المالكي وهذا قول حسن، قال ابن عطية وما يمنعه أن يجعل نيته لله وإن كان لغير القبلة، يعني ابن عطية قال يعني معناه يسجد لله ونعم وإن كان لغير القبلة، وفي كتاب الله فأينما تولوا فثم وجه الله فثم وجه الله، زي النافلة، النافلة بيصلي بحسب ما تتجه به إيه، وبالتالي ورد فيها الآية. وفي الشرع إباحة التنفل للمسافر إلى غير القبلة، وأما الإكراه على الأقوال فاتفق العلماء على صحته، وأن من أكره على قول محرم إكراها معتبرا أن له أن يفتدي نفسه به ولا إثم عليه، وقد دل عليه قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار إن عادوا فعد لأنه أكره، وكان المشركون قد عذبوه حتى يوافقهم على ما يريدونه من قول الكفر ففعل. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى أصحابه، وصى طائفة من أصحابه فقال لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم وحرقتم، فالمراد الشرك بالقلوب، كما قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وقال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، وسائر الأقوال يتصور عليها الإكراه، فإذا أكره بغير حق على قول من الأقوال لم يترتب عليه حكم من الأحكام وكان لغوا، فإن كلام المكره صدر منه وهو غير راض به، فلذلك عفي عنه ولم يؤاخذ به في أحكام الدنيا والآخرة، وبهذا فارق الناسي والجاهل. وسواء في ذلك العقود كالبيع والنكاح أو الفسوخ كالخلع والطلاق والعتاق، وكذلك الأيمان والنذور، وهذا قول جمهور العلماء وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وفرق أبو حنيفة بين ما يقبل الفسق عنده ويثبت فيه الخيار كالبيع ونحوه، فقال لا يلزم مع الإكراه، وما ليس كذلك كالنكاح والطلاق والعتاق والأيمان فألزم بها مع الإكراه، ولو حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها فعلى قول أبي حنيفة يحنف، وأما على قول الجمهور ففيه قولان، أحدهما لا يحنف كما لا يحنف إذا فعل به ذلك كرها ولم يقدر على الامتناع كما سبق، وهذا قول الأكثرين منهم، والثاني يحنف هنا لأنه فعله باختياره، بخلاف ما إذا حمل ولم يمكنه الامتناع، وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي ومن أصحابه وهو القفال، من فرق بين اليمين بالطلاق والعتاق وغيرهما كما قلنا نحن في الناس، وخرجه بعض أصحابنا وجها لنا. ولو أكره على أداء ماله بغير حق فباع عقاره ليؤدي ثمنه فهل يصح الشراء منه أم لا؟ فيه روايتان عن أحمد وعنه رواية ثالثة، إن باعه بثمن المثل اشتري منه، وإن باعه بدونه لم يشترى منه، ومتى رضي المكره بما أكره عليه لحدوث رغبة له فيه بعد الإكراه، والإكراه قائم صح ما صدر منه من العقود وغيرها بهذا القصد. هذا هو المشهور عند أصحابنا، وفيه وجه آخر أنه لا يصح أيضا وفيه بعد. وأما الإكراه بحق فهو غير مانع من لزوم ما أكره عليه، فلو أكره الحربي على الإسلام فأسلم صح إسلامه، وكذا لو أكره الحاكم لو أكره الحاكم أحدا على بيع ماله ليوفي دينه، أو أكره المؤلي بعد مدة الإيلاء وامتناعه من الفيئة على الطلاق، ولو حلف لا يوفي دينه فأكرهه الحاكم على وفائه فإنه يحنث بذلك، لأنه فعل ما حلف عليه حقيقة على وجه لا يعذر فيه، ذكره أصحابنا بخلاف ما إذا امتنع من الوفاء فأدى عنه الحاكم فإنه لا يحنث لأنه لم يوجد منه فعل المحلوف عليه. يعني عموما مسألة الإكراه من المسائل الكبيرة، وفيها مؤلفات مستقلة، وفيها خلاف كبير بين العلماء في تفصيل حكم المكره. في أشياء قليلة منها مجمع عليها، وفي أشياء غالبها مختلف فيها بين المذاهب. هذا ممكن نعنون له نقول حكم النسيان والخطأ والإكراه، حكم النسيان والخطأ والإكراه.